أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الاستصحاب، تقدم في الدروس الماضية أن الشك تارة يقع شكا ابتدائيا، فالأصل فيه براءة الذمة، الأصل فيه البراءة. وتارة يقع الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، فهذا هو العلم الإجمالي. ثم قلنا أن العلم الإجمالي له أركان، ثم قلنا أن هنالك جواز الانحلال في العلم الإجمالي. هذا الشك البدوي وهذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وهنالك شك يلحق اليقين، بمعنى يقين سابق وشك لاحق، وهذا هو المعبر عنه بالاستصحاب. واضح؟ وهذا هو المعبر عنه بالاستصحاب، بتعبير الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، هو البقاء على ما كان. بمعنى مثال، لو أن هنالك ماء طاهر وتيقنت بطهارته، ثم فارقت هذا الماء ورجعت بعد يوم أو يومين إلى هذا الماء، وشككت أن هذا الماء بقي على طهارته أم أصابه النجس، فماذا يقول الشيخ الأنصاري ويقولون الأصوليون؟ يقول هو البقاء على ما كان. ما كان شنو؟ يقين وقطع لو شك؟ يقين وقطع، يعني تستصحب الأمر السابق ولا تحتني بالأمر اللاحق وهو الشك. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى الاستصحاب.
وإذا كان الشك سابق
واليقين
يعني الآن،
ما يسمونه الشك سابق؟ ما يصير، إذا صار اليقين بعد انتفى الشك، ما انتفى. إذا صار أصبح يقين وقطع انتفى الشك.
يعني الشيخ نفسه لا شك بعد اليقين،
الشك بعد اليقين لا يحتنى به، لا يحتنى به. زين، هذا معنى الاستصحاب. الدليل على جريان الاستصحاب ويكون عليك حجة ويكون عليك منجز، ما هو الدليل على جريان الاستصحاب؟ هو صحيحة زرارة ابن أعين أعلى الله مقامه. الدليل، عرفنا الآن أن الاستصحاب هو البقاء على ما كان، بحيث المكلف لو تيقن وقطع بشيء لا يحتنى بشكه ولا يحتني بشكه إطلاقا، ويبني على ما كان وهو اليقين والقطع به. ثم أنه ما الدليل على أن الاستصحاب منجز عليك؟ ما الدليل على أن الاستصحاب معذر؟ ما الدليل على أنه منجز؟ واضح؟ يعني حجية الاستصحاب ما هو؟ لماذا لا يعتنى بالشك؟ هكذا السؤال، لماذا لا يعتنى بالشك؟ الجواب على ذلك هو صحيحة زرارة ابن أعين.
نعم، صحيحة.
أي، صحيح أنه أنه صحيح.
رواية.
إيه رواية.
ما نقطع به يعني، خصوصا
أصل
الحال ما
عندنا
قطع بالرواية.
لا، مو قطع، هذا مرجعه علما، مو الحلقة الأولى، مرجعه إلى البحث في علم الرجال وعلم الدراية، بحيث أنه زرارة له صحيحة أولى، صحيحة ثانية، صحيحة ثالثة، هاي مو ناتدرس. لكن بصورة عامة، بصورة عامة اتفق الأصوليون على أن هذه الصحيحة التي جاءت على لسان زرارة، وزرارة ثقة، فإذا لا تتبينوا إذا جاءكم زرارة لأنه خبر الثقة، فإذا نأخذ بروايته بأنها صحيحة.
مرات ماذا يقول الرواية عن فلان عن فلان اسمه، مرات يقول
صحيحة الزرارة. هاي أخذناها، هاي بالتواتر أخذناها، بالإجماع أخذناها كذا، أو بالخبر الواحد. هذا هنا زرارة خبر واحد، وزرارة ثقة، ما أدى زرارة فعني يؤدي، الإمام يقول سلام الله عليه. وهذه الصحيحة اختلف فيها الرواة، هل هي مروية عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كما يقول السيد الشهيد الصدر، أم هل هي مروية عن إمامنا الباقر عليه السلام؟ الأغلب من القائلين في هذه الرواية أن الواردة أن الرواية وردت عن لسان الباقر عليه السلام، السيد الشهيد يقول الصادق، ولا فرق في قوليهما سلام الله عليهم. زين، ماذا قال زرارة رحمة الله عليه في صحيحته؟ قال لا تنقض، نجا بلسان الإمام الصادق عليه السلام، بالإمام عن جعفر بن محمد الصادق، هذا الدليل، لا تنقض اليقين بالشك، هذا منطوق،
المفهوم
هذا منطوق. ماذا نفهم من المنطوق؟ نفهم أنك لو تيقنت بشيء، نفهم أنك لو تيقنت بشيء وشككت بعد ذلك فلا تعتني بشكك أيها المكلف، تبني على ما كان من قطع ويقين، من قطع ويقين. سؤال، ما هي حدود الاستصحاب؟ هل هو مقيد بشيء ما أم هو مطلق؟ بمعنى أن هنالك كما تقدم شبه حكمية، وهنالك كما تقدم شبه موضوعية، شبه حكمية وشبه موضوعية. مثال على الشبهة الحكمية، مثال على الشبهة الحكمية، طهارة الماء ونجاسته مرجعها إلى أنه هل يجوز الوضوء به، هل يجوز الشرب منه، حرام الشرب منه، حرام الوضوء به، هكذا، فمرجعها علما للحلال والحرام، هذه شبه حكمية. أما الشبه الموضوعية، عدالة زيد مرجعها علما مو حلال حرام، أحسنتم، لشخصية زيد، لذات زيد، فهذه شبه موضوعية. هنا لا تنقض اليقين بالشك مرجعها إلى الموضوعية، فهل أن الاستصحاب يشمل الشبه الحكمية والشبه الموضوعية أم أنه مختص بالشبه الموضوعية دون الحكمية وكذلك العكس؟ أجاب بعض الأصوليين والأغلب منهم أن الاستصحاب لا يشمل إلا الشبه الموضوعية، الاستصحاب لا يشمل،
أجاب بعض الأصوليين،
بلي لا يشمل إلا الشبه الموضوعية. والدليل على ذلك، يعني ودليل بعض الأصوليين على ما ادعوه، هو والدليل على ما ادعوه هو أن صحيحة زرارة أفردت بما في الشبهة الموضوعية دون الحكمية. فعندنا ورود، وهذا الورود جاء من زرارة بتخصيص الشبه الموضوعية دون الحكمية، فإذا لا يمكن لنا إطلاق ذلك. هكذا قال بعض الأصوليين، لا يمكن لنا إطلاق ذلك هكذا. زين
السلام عليكم
مولانا.
سمعت بس صوتكم قاعد على ربك في سال.
لا اله الا الله. زين زين، هكذا قال بعض الاصوليين ان ما جاء من صحيحة زرارة انها قد وردت في الشبه الموضوعية دون الحكمية، فلا يمكن اشتمال الاستصحاب للإطلاق. أما السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه لا يقبل ما قالوه وما قيدوه بعض الأصوليين. نعم، ماذا قال؟ قال عندنا ورود وعندنا وارد. عندنا ورود ما صدر من زرارة، وعندنا وارد وهو الأعم، تطبيقات خارجية مو فقط بالموضوعية. بس عندنا ورود أي ما صدر منين؟ من زرارة. قد ورد عن فلان، واضح؟ ما ورد عن زرارة يعني ناقل زرارة. وعندنا وارد وهي القاعدة العامة، القاعدة العامة وهي أن الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. اليقين بخصوص من؟ بخصوص شبه الموضوعية لو أعم، أعم من ذلك. فقال السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لا تخصيص للوارد من حيث الورود.
والوارد قاعدة يقول؟
نعم، القاعدة العامة. بل القاعدة العامة تقول أننا نستنطق الرواية. ماذا تقول الرواية؟ لا تنقض اليقين بالشك. هذه القاعدة بخصوص الموضوعية لو عامة تكون حكمية، قاعدة هي. والقاعدة عامة لو خاصة؟ عامة. فالقاعدة لا تنقض اليقين بالشك التي صدرت من جعفر بن محمد الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام، نقول أنها أعم من أن تكون مخصصة. فالورود الصادر من زرارة لا يخصص الوارد، وهي القاعدة العامة، لا يقيد الإطلاق. فماذا قال السيد الشهيد رضوان الله عليه؟ قال والتقييد يحتاج إلى شنو؟ كما تقدم، ها؟ يحتاج إلى قرينة. الإطلاق على ما هو عليه إطلاق، إلا أن تورد قرينة على تقييده، وبما أنه لا توجد قرينة فإذن تكون السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يكون الاستصحاب شاملا للشبه الموضوعية والشبه الحكمية. واضح إن شاء الله؟ تبين أن الاستصحاب هو البقاء على ما كان، وتبين أن الدليل على منجزية الاستصحاب ومعذرية الاستصحاب هو رواية زرارة. طبعا على مستوى الحلقة الأولى رواية زرارة، أما على مستوى الحلقة الثانية السيرة العقلائية، السيرة العقلائية ودليل العقل والإجماع ثلاثة، لكن مو بالحلقة الأولى. واقتصر السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه على دليل واحد ألا وهو صحيحة زرارة. واضح إن شاء الله؟ الآن ما هي أركان الاستصحاب؟ أهم شيء في بحث الاستصحاب. أركان الاستصحاب ثلاث، أركان الاستصحاب ثلاث. الركن الأول هو اليقين السابق، الركن الأول هو اليقين السابق، وقلنا يشتمل هذا اليقين السابق على الشبهتين الموضوعية والحكمية. فمعنى اليقين السابق هو الشامل للشبهتين الموضوعية والحكمية. هذا الركن الأول. الركن الثاني شك لاحق، والشك على قسمين في هذا البحث، في هذا البحث الشك اللاحق بعد اليقين على قسمين. القسم الأول هو ما كان له قابلية الامتداد، هو ما كان له قابلية الامتداد الزماني. الذي يسمى، الذي يسمى بالمقتضي، فالماء له قابلية بقائه على الطهارة على مدى العصور. فشكك لا يحتنى به إلا إذا جاء ما يرفع ذلك المقتضي. واضح؟ الماء هكذا أمامي الآن، هذا الماء إذا بقي سنة هل أحكم بنجاسته؟
لا.
إذا بقي 10 سنين؟ لا. فإذا له قابلية الامتداد الزماني فإذا يسمى بالمقتضي، المقتضي إلا لا يكون هنالك، لا يكون هنالك نقض لليقين إلا أن يأتي برافع اليقين. رافع اليقين شنو؟ وقوع النجاسة المتيقنة. وما دام هنالك شك فإذا لا يحتنى بالشك في ما كان قابلا للامتداد الزماني، فيبقى الماء على ما هو عليه من طهارتين. هذا الشك الأول. الشك الثاني، الشك الثاني هو ما، هو ما لم يكن له قابلية الامتداد الزماني، يعني له حد محدود، له حد محدود. مثل من؟ نهار شهر رمضان، شككت في بقاء النهار. أولا تيقنت بقاء النهار فإذا وجب الصوم، وشككت هل أن هذا النهار زال أم لا، فهو له امتداد زماني، امتداد زماني من الساعة الفلانية من الإمساك إلى الإفطار. فماذا قال بعض الأصوليين؟ هل الاستصحاب يشمل ما كان له الامتداد الزماني بمعنى المقتضي، أم يشمل كلا الشكين، ما كان له امتداد زماني وما لم يكن له امتداد زماني، يعني المقتضي والمانع؟ ماذا قال بعض الأصوليين؟ قال لا، ما كان له امتداد زماني هذا يقع فيه الاستصحاب. أما هذا الذي ينتهي عند انتهاء وقته وحدوده فهذا لا يجري فيه الاستصحاب أصلا. فإذا شككنا في نهار شهر رمضان نقول لا نجري فيه أصالة، لا نجري فيه الاستصحاب.
هم تقدر تجر الاستصحاب بس بالعكس،
ها؟
تجر الاستصحاب بس بالعكس. شنو الاستصحاب؟ إنه النهار بعده موجود.
نعم هذا كلام السيد الشهيد. بعض الأصوليين قالوا لا، ما كان له قابلية الامتداد الزماني يجري فيه الاستصحاب وهو المقتضي. المقتضي يبقى مقتضيا إلا أن يكون هنالك رافع، وبما أنه هنالك انتفاء للرافع فماذا يبقى؟ يبقى المقتضي على ما هو عليه. المقتضي موجود والمانع مفقود. دائما تسمعون هذه الكلمة عند الأصوليين، المقتضي موجود والمانع مفقود، فإذا نجري فيه الاستصحاب. هذا ما كان عليه الامتداد الزماني. أما صاحب الوقت المحدود، يقولون بعض الأصوليين يقول لا، هو له وقت محدود، فإذا لا نستطيع أن نجري فيه الاستصحاب لأنه الاحتمال أوسع من أن يكون الوقت باقي. الشهيد الصدر رضي الله عليه قال أن هذا تقييد للإطلاق من غير قرينة، فكما نجري الاستصحاب في الوقت الذي في الشيء الذي له قابلية الامتداد الزماني نجري الاستصحاب وين؟ كذلك الذي لم يكن له قابلية الامتداد الزماني الاستصحاب جاري، فلا يمكن لنا أن ننقض شكنا إلا بمن بوجود مانع. فالمقتضي موجود، ما لم يكن هنالك مانع يرفع ذلك المقتضي كالعلامة كالبينة وما شاكل ذلك أن النهار قد انتهى. واضح؟ هكذا. هذا الركن الثاني.
بس تلخيص الشهيد الصدر.
بلي، السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عليه يقول هذا تقييد للمطلق من غير قرينة، من غير قرينة. والصحيح أن الاستصحاب يجري في الأشياء كلها، سواء كانت هذه الأشياء لها قابلية الامتداد الزماني أو لم يكن لها قابلية الامتداد الزماني، فتبقى قاعدة الاستصحاب مطلقة. هكذا قال السيد الشهيد. أما الركن الثالث وهي وحدة الموضوع. وحدة الموضوع ما هي؟ الشك واليقين السابق. اليقين السابق والشك اللاحق لا يكون فيهما استصحاب إلا أن يكون المتعلق من الشك نفسه المتعلق في اليقين. يعني لو تيقنت بالماء هل تجري الاستصحاب بمن؟ بالعدالة؟ ماكو موضوع. فإذا لابد من وحدة موضوع، ما تعلق به الشك هو عين ما تعلق به اليقين. هذا معنى وحدة الموضوع. فإذا الاستصحاب هكذا نقول أنه الشك، أنه اليقين السابق، هذه أركانه، أنه اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة الموضوع. وحدة الموضوع. واضح إن شاء الله. نطبق العبارة. قال الاستصحاب: على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبه البدوية الابتدائية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، حيث أنه في البدء الأمر أنه الشبهة البدوية يعني الشبهة الابتدائية تجري فيها أحسنتم أصالة البراءة. العلم الإجمالي فيه أصالة الاحتياط أو الاشتغال، اشتغال الذمة. أما ما كان يقين سابق وشك لاحق فهذا هل هو البراءة؟ لا. هل هو العلم الإجمالي؟ لا، وإنما هذا هو الاستصحاب. قال: ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه، يعني البقاء على ما كان. هكذا عبر شيخنا الأنصاري على الله مقام. ومثاله أن على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شيء متنجس، منجس، فرق بين الشيء النجس، النجس ينجس كل ملاقي، بينما المتنجس، المتنجس الثاني ينجس؟
لا.
لا، يعني شككنا هل أن هذا المنديل المتنجس ينجس الماء المطلق أم لا؟ هكذا يقول.
ما مسألة المتنجسات تقدر تقول؟
إيش فيها؟
تبينها إن الثقب، يعني هسا مرة اليد نجس.
نعم.
هاي اليد.
نعم.
لو وقع عليها بول.
بل. هذه نجسة.
هذه نجسة.
نعم.
لو.
نجسة.
نجسة.
لا لا، تكون نجسة هنا
نجس.
مو هذا المتنجس، مو هذا المتنجس. احنا عندنا النجس يطهر، يعني اتفد مسألة هل ان الميت نجس ام متنجس؟ اذا كان نجس فلا يطهر، واذا كان متنجس فلا ينجس، فلماذا نغتسل عند اللمس عند ما نلمسه، ولماذا يغسل عندما كذا؟ قال هو متنجس أول وليس متنجس ثاني، يجب فيه الطهارة وينجس. خوش. هنا عندنا المسألة، مسألة أن هذا الشيء نجس، وعندنا الماء، عفوا الماء نجس، الماء نجس ما دام هو سائل، لكن لو كان هنالك منديل مسكت فيه وأنا إيدي فيه نجسة، المنديل أصبح نجس لو متنجس، متنجس هذا المتنجس ينجس ما يلاقي أولا، لكن فيما يلاقي ثانيا شبيه لا ينجس. هذا في الأحكام الشرعية، هسه علل الأحكام الشرعية ليش مو يمنع؟ أي هو هذا علل، علل الأحكام الشرعية هو تعبدي، أمر تعبدي، يعني علل الشريعة لماذا الأول ينجس لماذا الثاني لا ينجس، مع أنه السائل موجود، مع أنه قضية ثانية، لكن هاي علل، قلنا أنه علل الشرائع في المسائل التعبدية مو يمنع.
يعني الأول هسه هذا اللي سقط عليه النجاسة هذا متنجس، القلم متنجس أول، الكتاب صار يعني.
أي نعم، ما يلاقي القلم يكون شنو في الشريعة؟ لا ينجس. أحسن، لا ينجس، لا ينجس، نعم لا ينجس، هو هكذا في الشريعة، هكذا في الأحكام الشرعية في الرسالة العملية للعلماء. زين. قال: ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. ومثال ذلك أن على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارة ذلك الماء، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا يتنجس، لا نعلم هل أن هذا المتنجس نجس الماء أو لم ينجسه ما دام هو منجس أو ما دام هو متنجس، ها؟ نشك بذلك. قال: والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة، يعني ما تيقنت من أن الماء طاهر يبقى طاهر، التي كان على يقين وقطع وعلم بها، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم، ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، يعني نبقى على ما كان، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا، وهكذا، يعني الاستصحاب هو ما البقاء على ما كان. والدليل على الاستصحاب، ما هو الدليل على هذا المدعى؟ يعني بمعنى أن الاستصحاب يكون منجز ويكون معذر، يعني يكون حجة. والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام وقلنا أنه لعله قول الإمام الباقر عليه السلام في قوله في صحيحة زرارة ولا ينقض اليقين بالشك ثم ولا ينقض اليقين أبدا. هاي رواية ثانية. روايات عديدة وردت بلسان زرارة ابن عيان أعلى الله مقامه، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين أبدا وغير ذلك. وهنالك أدلة ثلاث: الإجماع، السيرة العقلائية، والدليل العقلي. هذا نأخذها إن شاء الله في الحلقة الثانية. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء، يعني يقين سابق أولا، والشك في بقائه ثانيا شك لاحق، يجري فيها الاستصحاب. يعني كل شيء تيقنا بوجوده ثم جاء الشك من بعد ذلك نستصحب الأمر السابق. الحالة السابقة المتيقنة وهي التي عبرنا عنها شمولية الاستصحاب للشبهتين، يعني حدود الاستصحاب، شمولية الاستصحاب للشبهتين الموضوعية والحكمية. قال: عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكما، يعني شبهة حكمية عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروض، الحكم المفروض له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية ويجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له، ويسمى بالاستصحاب الحكمي، يعني شامل للشبهة الحكمية. هنا الاستصحاب شامل للشبهة الحكمية. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره البقاء أم لا، وهو موضوع للحكم الشرعي، يعني مقتضي ومانع، هل بقى المقتضي أم مجد رافع ومانع لذلك، فتكون الشبهة موضوعية متعلقها الموضوع الخارجي، متعلقها عدالة زيد كما عبرنا، ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم أيضا كما أجري في الشبهة الحكمية. ومثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طروء فسقه، واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طروء المطهر عليه، ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي، وهو جواز الائتمام في الأول، يعني في عدالة زيدين جائز الصلاة خلف زيدين لأن العدالة باقية والشك لا يحتنى به، أنت تركت هذا الإمام وحصل ما حصل من أمور في العالم الاجتماعي، فلعل هذا زل قدمه إذا كان في البرلمان وجاء يصلي بالناس، زل قدمه إذا كانت في أوامر الحواسم وما شاكل ذلك، جاء الدنيا مزلقة واقعا، فلعله لا، يقولون تصلي وتأتم به ويبقى اليقين السابق على ما كان وشكك لا يحتنى به إلا أن تدل قرينة. زين. وعدم جواز الصلاة في الثاني، يعني نجاسة الثوب لا يكون، لا يعني شكك في رفع النجاسة لا يحتنى به فيبقى الثوب نجيس. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبه الحكمية، لماذا؟ لأن الرواية جاءت بخصوص الشبه الموضوعية ويخصه بالشبه الموضوعية، ولا شك في أن الاستصحاب في الشبه الموضوعية هو المتيقن من دليله، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية لا شبهة حكمية، وهي الشك في طروء النوم الناقض، لا تنقض اليقين بالشك. يعني هو جاء شنو؟ جاء السائل وقال أني نمت وتيقنت، شككت في أني نائم وأنا على طهارة، فلا تنقض طهارتك بشكك في نومك. انظر. ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية وهي الشك في طروء النوم الناقض للوضوء، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، يعني أن الورود لا يخصص الوارد، وهذه القاعدة قلنا. فعلى مدعي الاختصاص والتقييد أن يبرز قرين على تقييد هذا الإطلاق، ولا وجود للقرينة، فإذن ما قاله الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهم السلام من أنه لا تنقض اليقين بالشك بخصوص الشبهة الموضوعية لو أعم من أن تكون شبهة موضوعية أو حكمية، أعم من أن تكون ذلك.
مثال الشبهة
الحكمية شنو؟ مثال الشبهة، أنا قلنا الشبهة الحكمية مثل نجاسة الماء فرضا، النجاسة يعني ما تعلق حلال وحرام حكم.
شلون
شككت في الحكم يعني؟ ها؟ يعني هل هذا نجس يعني لا يجوز الوضوء به؟ هم هل هذا طاهر يجوز يعني لا يجوز ويجوز حلال وحرام؟ شككت فيه؟ نعم فيه، لا متعلق الموضوع وإنما متعلق الحكم، متعلق الحكم. يعني الآن إذا كان هذا الماء نجس جائز أنه ألمس له مجاز، يعني أنت لك الترخيص بجوازه أنت تلزمه له ولا جائز لك، لكن هل هو جواز أنك تصلي فيه؟
لا
لا، هذا مرجعه للحكم لا مرجعه للموضوع، واضح؟ بخلاف العدالة. الشك في البقاء الركن الثاني، اليقين السابق الركن الأول، الشك في البقاء الركن الثاني، وقلنا شك في الامتداد وشك في التقييد، والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد الزماني مثل طهارة الماء فرضا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي، نشك لعل هنالك عامل خارجي غير ما كان من يقين سابق أدى إلى ارتفاع تلك الطهارة ارتفاعها. ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف وهو إصابة المتنجس للماء، وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغسل، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع، يعني الشك في المانع مو الشك في المقتضي، المقتضي هي امتدادية الطهارة، شك في طروء النجاسة يسمى شك في الرافع، شك في المانع. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين، ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف، ومثال ذلك نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شك الصائم في بقاء النهار، شككت في بقاء النهار، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، أكيد لا يمتد زمانيا، مو ثلاثة أيام، هو يوم واحد وله حدود، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء الوقت، انتهاء النهار، انتهاء الحد المفروض بطبيعته واستفادته لطاقته وقدرته على البقاء، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي، يعني في نهار شهر رمضان، لا بطروء شيء خارجي، لا بالشك في الرافع، لا في الشك في المانع، وإنما في نفس المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي، يعني غير قابل للامتداد الزماني كنهار شهر رمضان، ويخصه بحالات الشك في الرافع، يعني شنو؟ في في ما كان له قابلية الامتداد الزماني كطهارة الماء. قال والصحيح عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب، لأنه لا يوجد قرينة على هذا التخصيص، لا يوجد قرينة على هذا التقييد، حيث أن التقييد والتخصيص يحتاجان إلى قرينة تخصصهما أو تقيدهما. قال والركن الثالث هي وحدة الموضوع في الاستصحاب، ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها. يعني قلنا وضربنا مثال، لا يكون اليقين في طهارة الماء ولا يكون الشك في عدالة زيد، هذه لا يوجد فيها وحدة موضوع، يشترط في وحدة الموضوع أن يتعلق الشك بما يتعلق به اليقين، هذا هو وحدة الموضوع. فلا يجري الاستصحاب أو فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار، لم يجري هذا الاستصحاب، لأن ما كان على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحد، يعني لم يكن هنالك وحدة موضوع بين الماء وبين البخار، وإن كان البخار من الماء. فلا بد من وجود ثلاثة أركان للاستصحاب: يقين سابق، شك لاحق، وحدة موضوع شامل. الاستصحاب شامل للشبه الموضوعية والشبه الحكمية، ولا يمكن لنا تقييد شيء ما لم تدل قرينة على ذلك التقييد وعلى ذلك الاختصاص. تعارض الأدلة، التعارض بين الأدلة المحرزة، التعارض بين الأصول، التعارض بين النوعين، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.